عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع فضفضة إيمانية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية بندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي والأخت هدى المصري، الأخت سير المصري، الأستاذ ياسر الهواري، الطفلة جيداء أحمد درويش، المستشار بكير عبد الحميد، اللواء سعد الجمال، الأخت مريم صقر، الأستاذ سيد المصري، اللواء علي ظهران، الطفل عمر خلف، الأستاذ محمود رياض الفخراني، الأستاذ أحمد رضوان، الحاجة أم يحيى، الأستاذ أحمد رفاعي ربنا يفرج همه، والدة الأستاذ محمد عباس، الأخت ريهام مصطفى، الأخت هند حسين محمود، الأستاذ ماجد ممدوح، والد والدة الأستاذ محمد مدني، وأطفال مستشفى سرطان الأطفال 57-3-57، وكل أطفال فلسطين وغزة والعراق وكل مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو الأستاذ سعد عباس، والأستاذ أبو الحسن توفيق، والأستاذ مصطفى حلمي، والأستاذ الحاج عبد الوهاب المرسي وابنته ولبنى، والأستاذ محمد فتح الله، أستاذ محمد فتح الله من دمياط، الحاجة فوزية عبد العزيز، الحاجة بدوية الشحات عبد العزيز، الحاجة أم هاشم عبد الله محمد عبد الله، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم أمين. حيا لوحة الشرف في هذا الأسبوع بأضع فيها كل القائمين على مستشفى سرطان الأطفال 57-3-57. الحقيقة امبارح يوم الأحد اللي هو امبارح يعني سجلنا حلقة خاصة من برنامج حكايات عم محمود، وبقول لأطفالنا ما حدش يجي السبت اللي جاي، لأن الحلقة اللي جاية هتكون مسجلة. الحلقة مسجلة من مستشفى سرطان الأطفال 57-3-57، وكان يوم أنا بالنسبة لي بعتبر يوم تاريخي في حياتي، عمري ما هنساه أبدا. لما زرنا هناك يعني حوالي 150 طفل، وتبرع أحد الأفاضل ربنا يحفظهم بهدايا قيمة لكل طفل بفضل الله سبحانه وتعالى، ورحنا مبارح وعملنا الدرس هناك في المستشفى وزورنا الأطفال دولت، وكان مشهد لا أنساه في عمري أبدا. مستشفى قائمة بالجهود الذاتية بفضل الله أولا، ثم بفضل المحسنين من المسلمين الأفاضل. وأنا بقول دايما الخير في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يزول ولن يزول وسيبقى إلى يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. تبرعات قام بها هذا الصرح العظيم، وبقول هذا الصرح العظيم، بقول الكلمة دي من قلبي بجد. رحت هناك شفت ما يبهرني، شفت خدمات إن صح القول خدمات فندقية، مش 5 ستارز، لا 7 ستارز إن صح القول، خدمات على أرقى مستوى، غرف في منتهى الجمال والنظافة اللي في الدنيا، حمامات في غاية الروعة، خدمات، أكل نظيف جدا، علاج على أعلى مستوى وأفضل أنواع العلاج، وكل هذا مجانا مش لأطفال مصر بس، بل لأطفال المسلمين في أقطار الوطن العربي بتستقبلهم هذه المستشفى المباركة 57-3-57. أنا بعد ما شفت المنظر ده مبارح وعرفت أن المستشفى بتحتاج سنويا حوالي 150 مليون جنيه، مش عشان إنشاءات ولا عشان أجهزة، الإنشاءات حصلت والأجهزة موجودة، لكن الناس دي محتاجين التكاليف العلاج والأكل والشرب والإقامات والحاجة كلها بشكل دائم عشان يقدروا يستمروا، لأن ما فيش أي جهة بتدعمهم إلا يعني الصدقات التي تأتي من المسلمين يعني. فربنا يبارك فيكم. أنا يعني بعد ما شفت المنظر ده مبارح أنا بقول إن من الآن وإلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى، فأنا يعني عاهدت ربي عز وجل على أن أعلن دائما دائما والله وحسبة لله سبحانه وتعالى، أعلن في أي قناة فضائية أطلع فيها في عمري كله عن التبرع لهذا المكان المبارك اللي فعلا بمجرد ما دخلته دمعت عيني من شوف من هذا المنظر. ولما دخلنا الغرف حتى نوزع الهدايا على الأطفال لا تتخيلوا مدى السعادة وماذا الفرحة. هتشوفوا الكلام ده كله إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة 5 إن شاء الله على قناة الناس هنا في برنامج حكايات عم محمود. هتشوفوا قد إيه الأطفال حتى لما جم معانا عشان نسجل معهم الحلقات، جيد طفل قاعد جنبي علشان يسجل حلقة والأجهزة متوصلة في جسمه لكن مصر يقعد معانا علشان يحضر الجلسة الطيبة ديت. فيعني الحقيقة كان مشاهد مؤثرة جدا جدا، وأباء وأمهات قاعدين جنب أولادهم. يمكن الطفل بينام لكن أمه ما بتنامش، يمكن الطفل بينام لكن أمه وأبوه ما بيناموش، ما بيشوفوش النوم، ما بيشوفوش النوم من كتر المرارة والأسى والحزن اللي في قلبهم على الطفل الصغير. يعني بعضهم بيقول أنا منتظر موته، وبعضهم بيقول يعني مش منتظر موته يعني بيشتهي موته، لا يعني هو يعني متخيل أنه لازم هيموت يعني بعد هذا المرض الشديد. وبعضهم بيقول يعني هو ابتلاء من عند المولى عز وجل واحنا صابرين وراضين الحمد لله رب العالمين. لكن بقول لكل المسلمين في أقطار الأرض بالله عليكم المكان دوت مكان فعلا مكان مبارك، وأنا بقول هذا الكلام ورب الكعبة حسبة لله سبحانه وتعالى. بقول المكان محتاج مش تبرعات مادية وبس، محتاج تبرعات بالدم كمان. امبارح كان معانا مجموعة كبيرة جدا من الشباب اللي كانوا جايبين معانا شايلين الهدايا اللي جاية للأطفال، فوجئت وبلا طلب ورب الكعبة فوجئت بكل الشباب دخلوا تبرعوا بدمهم عشان الأطفال دولت. يعني فقلت لهم ربنا يجازيكم كل خير، أنا في اعتقادي إن كل قطرة دم نزلت من أخ ووصلت لطفل من الأطفال دولت، وقد يكون الدم ده سيقسم بين أطفال كتيرة جدا، فكل قطر دم نزلت في جسم هذا الطفل ووصلت للقلب والقلب دوت ضخ هذه القطرة فوصلت لكل جزء من الجسم، لو وصلت للعين فكل نظرة يرى بها هذا الطفل في ميزان حسنات هذا الأخ المسلم، بكل حركة يد وكل حركة رجل وكل سمع يسمع بقرآن وكل ركعة يركعها لله سبحانه وتعالى، فكل هذا في ميزان حسناتي بالتبرع بالدم والتبرع بالمال. يعني بقول لكل مسلم مسلمة بالله عليكم ما حدش ينسى أبدا يعني المستشفى سرطان الأطفال 57-3-57. وأنا بناء على المشهد اللي شفته مبارح حقيقة يعني قررت أن يكون على الأقل كل شهر ونص أو كل شهرين تكون حلقة من حلقات حكايات عم محمود تكون من هذه المستشفى بالذات مستشفى سرطان الأطفال 57-3-57. شفت هناك حاجة جميلة كمان جدا مش قادر انساها، حاجة اسمها يعني كنت كاتبها عندي الوقف الخيري. الوقف الخيري ده عبارة عن ايه حبيبي في الله؟ واحد بيدفع مبلغ كامل لغرفة من الغرف اللي موجودة في المستشفى، يقول الغرفة دي لحسابي وقف او صدقة جارية على والدي اللي مات او على والدتي اللي ماتت او على زوجتي او على ابني، فيبقى الغرفة دي مدفوع اجرها، مش مدفوع اجرها من المستشفى ما تاخدش اجر من حد، لا بس مدفوع تكاليف الغرفه ديت على حساب فلان، مثلا الغرفه مكلفه مثلا بالاجهزه بالمعدات مثلا 100,000، فلو انا دفعت ال 100,000 يبقى الغرفه ديت كل طفل يعالج فيها يبقى صدقه جاريه على والدي او على والدتي او على ابني او على زوجتي، اي حد مات يبقى صدقه جاريه الى يوم القيامه في هذا المكان الطيب المبارك. واسال الله عز وجل ان يفتح قلوب المسلمين وان يشرح قلوب المسلمين للتبرع لهذا المكان المبارك. الحقيقة التعليق الثاني قبل ما اخش في درس النهاردة ان احنا قلنا الحلقة الماضية ربنا يا رب يبارك في كل المسلمين وفي نساء المسلمين، قلت عايز في اخر الحلقة قلت عايز على الاقل 50 اخت مباركة تتصل وتقول هلبس حجاب نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المفاجأة مش عايز المفاجأة لا انا متوقع ودايما كده انا عندي حسن ظن في نساء المسلمين بقول كلهم خير والله وعندهم نزعة دينية قد تكون احسن مننا احنا نفسنا كرجال، فقلت ما شاء الله يعني ان شاء الله هتيجي رسائل ان شاء الله هتيجي اكيد، وجاءت اكتر من 100 رسالة من 100 اخت من بلاد متفرقة انا هلبس الحجاب من بكرة نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اني كان في تعليق من اخت فاضلة قالت انا لابس الحجاب لكن هحفظ القرآن نصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا طبعا بشكرهم جميعا وبدعو لكل أخت لبست الحجاب في الأسبوع الماضي بدعي لها أن ربنا يرزقها صحبة النبي في الجنة إن شاء الله. عايزين الليلة دي على الأقل بقى 100 اخت تلبس حجاب برضه نصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ترسل لنا وتفرحنا، مش عشان هي يعني بتقول الكلام ده رياء. ممكن ما تذكرش اسمها، عايزه تذكر اسمها تذكره، مفيش مشكله. يعني عايزين اكتر من 100 اخت النهارده ترسل رساله اس ام اس، برضه مش تجار القناه والله، انما عشان نشمت يعني، يعني عشان عشان يعني ايه، علشان يعني ان احنا فعلا نخلي اعداء المولى عز وجل فعلا نخزيهم بهذه النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وحتى لا نشمت اعداء الله عز وجل بالمسلمين وبلاد المسلمين. عايزين اكتر من 100 اخت تلبس حجاب وتبعت تقول انا هلبس حجاب، ما تكونش لابسه حجاب وتقول هلبس، لا تكون فعلا مش لابسه حجاب وتقول انا هلبس حجاب نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق مننا اكتر من كده، واكيد حضرتك معايا في الكلام دوت. وعايزين 100 اخت محجبه فعلا تقول انا هحفظ القران نصره لرسول الله، وعايزين 100 اخت تكون محجبه ودارسه وحافظه القران تقول انا هدعو الى الله واجتهد على 10 بنات عشان يلبسوا حجاب ان شاء الله ويكونوا في ميزان حسناتك ويكونوا ذلك نصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا بتهيألي مش بتهيألي ده، انا متاكد ان النبي صلى الله عليه وسلم يستحق مننا اكتر من كده 1,000,000,000 مرة، بل واكثر من ذلك بكثير. تعالوا نبدا لقاء النهارده بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي دايما بنشتهي ان احنا ننصره ليل نهار. الا تنصروه فقد نصره الله، المولى عز وجل ليس بحاجه لنا، الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم لا محالة بنا أو بغيرنا. أسأل الله عز وجل ألا يستبدل بنا وأن يجعلنا من الذين ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن العنصر الثالث والأخير من الوفاء. احنا كلمنا عن الوفاء مع الله، طبعا الموضوع محتاج تطويل، لكن احنا كلمنا في عيالة عن الوفاء مع الله، وتكلمنا عن الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتكلم عن الوفاء مع الناس. يقينا ورب الكعبة يا جماعة، وصدقوني في الكلام دوت، ان 99% من المشاكل التي تحدث الان بين كل الناس او جل الناس بسبب ضياع الوفاء. زوج بيقهر زوجته وبعد ما تعيش معاه بما يرضي الله سنين طويله، طول عشره عمر، طول فنيت عمر في خدمته 30 سنه وبعد كده رماني في الشارع نتيجه ضياع الوفاء. هي لما كانت بنت صغيره وجميله كانت حاططها في نين عينيه، ولما كبرت وخلاص يعني وهو ده لازم يحصل، يعني ما الانسان مش هيعيش شباب طول عمره ولا هتعيش جميله العمر كله. ولما كبرت في السن وابتدت تظهر عليها اثار الكبر خلاص رماها وبدا يدور على حد تاني. وزوجه تعيش مع زوجها بلا وفاء في المقابل، وبعد ما يقدم لها عمر كله تروح تغدر بيه او تخونه او تعمل اي حاجه وتبيعه وترميه نتيجة مفيش وفاء. وابن بعد ما ابوه وامه فنوا حياتهم كلها لخدمة هذا الابن يجي بعد كده يبيعهم ويتبرأ منهم، بل وعياذا بالله يعني يسخر منهم، بل ويضربهم ويشتمهم، بل ويصل الأمر أحيانا إلى القتل عياذا بالله. ربنا عافينا عافيكم. وتجد في المقابل أيضا يعني ابن يفني حياته كلها عشان خاطر الأب والأم، وفي الآخر يعني يعملوا معه حاجات لا تدل على الوفاء. وتلاقي أخ مع أخوه عاش العمر كله حبايب واصحاب واصدقاء ومقربين جدا لبعض، وتجد واحد فيهم عياذا بالله يخون الاخر ولا يكون عنده وفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما. فالغدر ذنب، وذنب كبير، ويرفع لكل غادر لواء يوم القيامه يقال هذه غدره فلان. تخيل لما يكون علم يوم القيامة مرفوع لهذا الإنسان مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. تخيل لما تبقى واقف في أرض المحشر والإنس والجن والملائكة شايفينك، وفوق ذلك وبعد ذلك وقبل ذلك الملك مالك الملك وملك الملوك جل جلاله مطلع عليك والعلم مرفوع لك هذه غدرة فلان ابن فلان. ويتعرف إن فلان ده غدار، إنسان مش كويس، إنسان ما عندوش دين عياذا بالله. مين يتمنى يكون في المشهد العجيب دوت؟ سبحان الله. وتجد عدم الوفاء بين الأقارب. قريبي ده غني وفي من وراء مصالح، نصل الرحم بقى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أسرها أن ينسى له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. ويبقى حافظ كل الأحاديث ومظبط المسائل، ما فيش أي مشكلة بالنسبة له. سبحان الملك. بل أحيانا تجد ان الانسان بيتقرب من قرايبه عشان عندهم منصب او جاه هيخدموه، ولما يكون الاقارب دول ناس فقراء على قد حالهم او ما هماش اصحاب مناصب عياذا بالله، يعني بيبقى يعني ربنا عافينا فيك زي ما المثل بيقول في الفرح منسيه وفي الحزن ايه مش عارف ايه، انا مش حافظ المثل يعني. المهم فسبحان الملك يعني الوفاء، انا بقول الوفاء ده يا جماعه معنى وقيمه كبيره جدا جدا احنا بنفتقدها بجد بجد، بنفتقد الوفاء في زمان ضاع فيه جل الوفاء، ما بقولش كل الوفاء، جل الوفاء من قلوب جل الناس او اكثر الناس ولا حول ولا قوه الا بالله. لدرجه انت لما يعني تشوف في زماننا ده واحد وفي تقول ياه ده فلان ده تخيل عنده وفاء، كأن ده بقت حاجة نادرة انك تلاقي انسان عنده وفاء، انسان عنده اصل، يقول لك اصل ده اصيل، اصله من عيلة اصيلة، اصل ابوه كان وفي وامه كانت وفية وجده وجده والعيلة كلها تربت على كده، يعني مش على المبدأ اللي الناس اتعلموه من الافلام عيش ندل تموت مستور. عمري في حد ندل هيعيش مستور ازاي ولا يموت مستور ازاي؟ سبحان الملك امثلة عجيبة جدا بتخلي معاني واشياء بتبث في اذهان الناس وهم مش عارفين قدر الكلام ده. زي عزك الله الحرام اللي طالع على مصور عشان يسرق شقة بيقولوا له يا عم الحاج ممكن تموت، قال من قتل دون مالي فهو شهيد. شهيد مين يا عم الحاج؟ ربنا يبارك في عمرك كل سنة وانت طيب، انت طالع تسرق يعني. فهي دي المشكلة، معاني واشياء لقطها بعض الناس من افلام ومسلسلات ومسرحيات ومواقف وكليبات واغاني، واصبحت المنظر ده او المشهد ده او الكلمه دي او الجمله دي اتكررت مره هنا ومره هنا ومره هنا، في النهايه اصبحت كانها من المسلمات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الوفاء معنى كبير وجميل قوي، وانا يعني ان صح القول اعشق الوفاء، بموت في حاجه اسمها وفاء. اصحاب الدنيا بقت المشكلة اللي ما بينهم النهاردة ان بقت المسألة مسألة يعني قدم السبت عشان تلاقي الحد، والدنيا مصالح ابو صالح، والكلام بقى اللي بيتقال بقى، وبعدين تيجي تقول لواحد اعمل كذا يقول لك اعملها لله، وانت طول ان انت تعملها لله حبيبي في الله والله العظيم مش اي حد في الدنيا يقدر يعمل العمل لله، لا مش انا ولا انت اللي بنختار ده، ربنا اللي بيصطفي عباد ليه عشان يعملوا العمل ده لله. اوعى تفتكر اني انا بختار بمزاجي ولا انت، لا احنا لينا لنا اراده في هذه المساله ولنا مشيئه، وما تشاؤون الا ان يشاء الله، فاثبت الله للعبد مشيئه وله مشيئه، ومشيئه العبد تابعه لمشيئه الرب سبحانه وتعالى، لكن في النهايه مش اي حد يعملها لله، ربنا اللي بيصطفي. انت انسان فاضل انت تعملها لله، وانت انسان فاضل اعملها لله. انت ما تنفعش ان انت تعملها لله، فعشان كده لما تيجي تقول لحد يعمل حاجه يقول لك اعملها لله، قول وانت طول انت طول تعمل العمل ده لله، ده ربنا اللي بيصطفي من يعمل لله. وتأكدوا حبيبي في الله، كون ان ربنا سبحانه وتعالى ألزمنا بخلق الوفاء هو ده وسعنا. وانا يعني كنت لسه بقول للاخ فاضل حبيبي كان معايا دلوقتي بقول له إن, ان 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 نفس الشرع والمنهج الذي ألزم به ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه هو نفس الشرع اللي احنا ملزمين به، خد بالك، وربنا لا يكلف نفسا الا وسعها. كون ان سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيه الصحابه تمام قاموا بهذا الشرع على اكمل وجه، معنى ذلك ان هو ده وسعهم وده وسعنا احنا كمان، والا كان ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام يا محمد عليه الصلاه والسلام الشرع بتاعي ده اللي انا بقول لك عليه ده دلوقتي حالا او بأوحي اليك بهذا الشرع دوت يناسب اول ثلاث قرون اللي انت قلت فيهم خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. بعد ال 300 سنه او بعد الثلاث قرون الاولانيه ديت في عهدك يا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد عهدك يعني اول ثلاث قرون دولت ملزمين بالشرع ده، بعد الثلاث قرون في شرع ثاني للناس اللي جايين بعد كده، لان الشرع بتاعك ده ما يناسبهمش نظرا لتطور العصر والظروف والاماكن والحياه والكلام ده كله. هل ده حصل؟ لا ما حصلش. ما دام ما حصلش يبقى الشرع اللي هم كلفوا بيه احنا نكلف بيه، وهو ده وسعهم وهو ده وسعنا. الصحابه ما اكتفوش بمجرد الشرع الذي الزموا به، لا، الذي أوجبهم الله عز وجل أوجبه الله عز وجل عليهم، ما اكتفوش بكده، قالوا لا، هل من مزيد في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ يعني اللي عايز يزود بيزود، زودوا في إيه بقى؟ في النوافل. هم ما اكتفوش بالصلاة الخمسة اللي أصبحت النهارده سم في قلوب بعض الناس، يبقى يعني على قلبه جبل أول ما يسمع كلمة الله أكبر مش عايز يروح بيت ربنا. المسألة بالنسبة له بقت صعبة. لما تسمع الحجاب فرض على كل مسلمة، يوه هنرجع بقى تاني لزمن الخيم والحجاب وتبدأ تطلع بقى كلام، نسأل الله العفو والعافية بهذا الخصوص وبهذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خد بالك حبيبي في الله، الصحابة ما اكتفوش بالصلاة الخمس بس، لا حوطوها بسياج من السنن الرواتب، سنن الرواتب اللي هي 12، اللي هو 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وما اكتفوش بالفرائض والرواتب بس، لا واجتهدوا في النوافل، قيام ليل وصيام 3 أيام في الشهر العربي، وصيام 2 وخميس، وذكر لله، واستغفار، وصدقات جارية، وعملوا خير كبير جدا جدا، لأنهم لم يكتفوا بالفرائض. عشان كده رضي الله عنهم ورضوا عنه، عشان كده من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ده الجيل اللي فات، ومنهم من ينتظر ده الجيل اللي موجود دلوقتي. ولكن من الذي يصدق مع الله؟ إن تصدق الله يصدق سبحانه وتعالى. فزي ما قلنا الشريعة اللي كلف فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة هي الشريعة اللي احنا كلفنا بيها، ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ورقة الامتحان اللي هتتعرض علينا إن صح القول في القبر هي نفس ورقة الامتحان بتاعتنا. الثلاث أسئلة هنا هي الثلاث أسئلة هنا، وما فيش فرق بين الأسئلة، من ربك، ما دينك، من نبيك، نفس الثلاث أسئلة تعرض على عمر وأبو بكر وعثمان وعلي وعلى كل الصحابة، وتعرض علينا نحن أيضا. ولا يصح قول القائل اللي بيقول أن عمر بن الخطاب لما دفن جاء في المنام لأحد الصحابة قال ما صنع معك الملكان؟ قال حينما أتياني سألتهما من ربكما. طبعا هذا الكلام لا يصح لا سندا ولا متنا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف حال الوفاء في حياة النبي وهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا نشوف بعض الصور الجميلة قوي، وبقول جميلة قوي قوي لأن فعلا صور جميلة. عن أبي رافع، الرجل ده كان لسه مشرك، ما كانش لسه أسلم، وكان جاء كرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول من قريش جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني يبلغه أمر معين. قال أبو رافع بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، ألقي الإسلام في قلبي. أول ما شفت النبي، والله ده شيء طبيعي يا جماعة، يعني أنا بعتبر ده هو ده الطبيعي الصح، أن أنت أول ما تشوف النبي لو كنت مش مسلم لابد أن تسلم، ولو كنت مسلم عاصي لابد أن تتوب، ولو كنت مسلما طائعا لازددت طاعة لله سبحانه وتعالى. إذا كان تلميذ من تلاميذ النبي اللي هو ربيعة بن خثيم تلميذ ابن مسعود، وابن مسعود تلميذ النبي، ربيعة بن خثيم كان إذا رآه أهل السوق هللوا وكبروا، وكان أصدقائه يقولون له، الواحد منهم يقابله يقول والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأجتهد في طاعة الله شهرا كاملا، شهر كامل يجتهد في طاعة ربنا بنظرة واحدة في عين أو في وجه الربيع بن خثيم. ده تلميذ مين؟ عبد الله بن مسعود. أمال لو بصيت في وش ابن مسعود يحصل لك إيه؟ هتجتهد سنة في طاعة ربنا. أمال لو نظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود والحديث رواه مسلم، قال لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه، قال فكنت في من انجفل إلي، يعني كنت من أسرع لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رأيته ونظرت في وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. سمت الإحسان يظهر على وجه الإنسان. النبي الله يوسف عليه السلام لما دخل السجن ودخل مع الاثنين الشابين اللي كانوا معاه وكل واحد منهم عايز يقوله رؤية، قال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وده كان أول لقاء بينهم وبين سيدنا يوسف عليه السلام. إيه اللي خلاهم شايفين من المصريين؟ سمت الإحسان يظهر على الوجه. أحيانا الإنسان قد يصطنع أنه عنده دين ولكن بيبان على وشه، وأحيانا الإنسان يكون عنده دين بيبان برضو على وشه، لأن هذه سمة وهذه نعمة، يعني الله عز وجل هو الذي يجعلها على وجه من يشاء من عباده. سيدنا موسى عليه السلام لما ذهب هو طفل صغير لسه بيرضع، لما أمه ألقته في التابوت ووصل التابوت إلى قصر فرعون، أول ما شافته امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك. طب قرة عين ليه؟ لأن ربنا وضع عليه ستارا شفافا، وهو قول المولى عز وجل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا الله، فالله ألقى عليه المحبة خلاص الكل لازم يحبه. فالله حينما يلقي سمت الإحسان على وجه أحد فلابد أن سمت الإحسان يظهر على وجه هذا الإنسان. وصدقني والله مهما تصنع الناس اللي جواه البخير والله بيبان الخير على وشه، واللي جواه شر مهما تصنع الخير فالشر بيبان على وشه. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان ويسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فأبو رافع بيقول بعثتني قريش إلى رسول الله فلما رأيته ألقي الإسلام في قلبي فقلت أسلم يا رسول الله ولا أرجع إليهم أبدا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أخيس بالعهد أبدا، أنا عمري ما أنقض عهدي مع حد أبدا. وما عهدتهم في صلح الحديبية أو هدنة الحديبية إن اللي جينا عايز يسلم أرجعه تاني، ويعني وده كان مسألة مؤقتة وكان لها هدف معين كبير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوحى إليه من السماء وعارف وباصص قدام وشايف الموضوع بعمل إزاي. ولذلك عدد اللي دخلوا الإسلام بعد هدنة الحديبية أضعاف أضعاف الناس اللي دخلت من أول البعثة لحد هدنة الحديبية. ليه؟ الدنيا لما تبقى مستقرة والأحوال الأمنية تبقى كويسة وما فيش أي مشاكل، الناس تقبل على دين الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولما تكون الدنيا ملبشة والمسألة صعبة الناس بتخاف وبتكش وبتبعد تماما عن الالتزام وعن المساجد وعن وعن إلى غير ذلك. فالمهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. البرد جمع بريد وهو الرسول الذي يأتي من مكان إلى مكان. قال له أنا لا أحبس الرسول عندي ولا أخيس بالعهد، ولكن ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي كان فارجع وأسلم. وإذا بهذا الرجل يعود مرة أخرى إلى قريش ويعلن إسلامه ويعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسلم، ويكون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يغدر بالعهد بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف مشهد تاني جميل من مشاهد وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، الحديث اللي فات رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح، الحديث اللي جاي رواه مسلم عن حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كان النبي عليه السلام يأتمن على الأسرار الخاصة به، وكمان لما نزل بوحي من عند الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين كلهم، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يسر بأسماء المنافقين لا لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما أصر بتلك الأسرار أو بتلك الأسماء لحذيفة ابن اليمان وأتمنه على تلك الأسماء. قال له فلان وفلان وفلان وعدلوا عدد بعض الأسماء، قال له دولة منافقين. وإذا بعمر بن الخطاب في عهد الخلافة بتاعته خايف عمر بن الخطاب اللي النبي قال عنه خد بالك كما صح ذلك في المسند بسند صحيح قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، وقال كما عند أحمد أيضا بسند صحيح إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه مسلم وافقت ربي في ثلاث مواضع، يعني هو ده من أدبه هو أصل المسألة وافقني ربي، لأن هو قال بعض الحاجات تمام في أسارة بدر وفي الحجاب وإلى غير ذلك مواضع معينة، ونزلت الآيات القرآنية تؤيد قول عمر، بل في موقف معين نزلت الآيات القرآنية بلفظ عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات إلى آخر إيه الآية، فنزلت الآية بنفس اللفظ. تخيل، بل عد الحافظ ابن حجر في فتح الباري أكثر من 15 موضع في القرآن، وفي رواية أكثر من 19 موضع في القرآن نزلت موافقة لرأي عمر. إيه رأي حضرتك؟ ورغم ذلك عمر بن الخطاب يروح يقول لحذيفة بن اليمان هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعدك. عمر بن الخطاب كان بيعرف منين؟ كان بيعرف أن لما يموت حد يسأل عن حذيفة، حذيفة بن اليمان راح صلى عليه ولا ما صلاش؟ يقول لا امتنع، يبقى عارف ان ده منافق، ولما يروح يصلي يعرف ان ده مش منافق. فعمر بن الخطاب راجل ملهم، راجل ملهم وراجل محدث وراجل ملهم كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحذيفة بن اليمان قال ما منعني ان اشهد غزوة بدر الا انني كنت انا وابي حسين، ابو اسمه حسين، بيقول كنا راجعين وداخلين على المدينة المنورة فلقينا كفار قريش، قالوا بس انتوا اكيد رايحين هناك عشان تقاتلوا مع محمد صلى الله عليه واله وسلم. فقال لا، انما اردنا المدينه، احنا مش عايزين نروح اي مكان ولا نقاتل ولا نعمل، احنا رايحين المدينه. خدوا بالكم بقى، فاخذ المشركون، بقول ايه المشركون ما بقولش المسلمين، بقول فاخذ المشركون العهد على حذيفه وعلى ابيه الا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحذيفة عايز يروح يقاتل، عايز يجاهد في سبيل الله، وده كان أول لقاء، كان أول لقاء معني إيه بين معسكر المشركين وبين معسكر الموحدين. فذهب حذيفة وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله يعني إحنا المشركين قبلونا وحصل كذا وأخذوا علينا العهد ألا نقاتل معك، فماذا نصنع؟ بربك يا أخي لو تعرض عليك وانت مكان النبي عليه السلام وقالوا لك ده أبو جهل وأبو لهب وفلان والشلة التعبانة دي خدوا علينا العهد اللي احنا ما انقاطتش معك يا رسول الله، لو مكانه تقول ايه؟ دول مشركين يا عم بخش خلص انت، هو في عهد المشرك فاهم ازاي؟ لا بص بقى النبي عليه السلام ايه قال؟ نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. ثم أمر حذيفة بن اليمان وأباه حسين أن ينصرف ولا يقاتل. بنقول للكون ده كله يكون يا كرة أرضية يا ست قارات، هم ستة بس صح، اسمعوا هي دي أخلاق النبي وهو ده الوفاء، يلي بتسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ده وفاء النبي، دي أخلاق النبي، رد راجل كان عايز يسلم ورجعه علشان ما ينقضش العهد أبدا، دي أخلاق النبي. تعرفوا أنتوا تعملوا عشر معشار خلق واحد من أخلاق النبي سبحان الملك، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. اعرفوا من هو النبي عشان تعرفوا قدر من تتكلمون في حقه، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي وأهلي ومالي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا بيقول نفي بعهدهم، بعهد مشركين مش مسلمين، بعهد مشركين ونستعين الله عز وجل عليهم. طيب موقف ثالث في البخاري ومسلم عن المغيرة ابن شعبة. المغيرة ابن شعبة قبل أن يسلم كان خارج كده في خروجه يعني رحلة كده هو وبعض المشركين، يقال إن هم كانوا 13-14 الله أعلم بالعدد، كان عدد كبير المهم، فشربوا لحد ما سكروا كلهم وناموا. فلما ناموا كان المغيرة بن شعبة كان يعني الوحيد اللي فايق فيهم شوية، فأخذ السيف وقتلهم كلهم وأخذ أموالهم. ثم بعد ذلك بفترة يسيرة ألقى الله عز وجل الإسلام في قلب المغيرة بن شعبة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أراد أن يعطي المال للنبي، المال ده أنا واخده من المشركين قتلتهم يا رسول الله، فخذ المال ده غنيمة للمسلمين. قال أما الإسلام فنقبل وأما المال فلا حاجة لنا به فإنه أخذ غدرا. يا الله والله العيد الجملة دي بس تصدر لحبيبك يا سبحان الملك، دول ماتوا خلاص ومحدش عارف مين اللي موتهم والمال اتاخد، وهم أخذوا أضعاف من المسلمين في مكة لما اطردوا من مكة، لكن النبي لا يقر أي عمل يتعمل غلط ولو كان في مشرك. ولذلك شوف حديث النبي عليه السلام اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم وإن كان إيه كافرا. فلم يبح النبي صلى الله عليه وسلم لمسلم على وجه الأرض أن يظلم كافرا أبدا أبدا، دي أخلاق النبي عليه السلام. قال أما المال أما الإسلام فنقبل، هنقبل إسلامك تمام، وأما المال فلا حاجة لنا به فإنه أخذ غدرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صور من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة جميعا، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، مش ولا نصفة ولا نصيفة. يا الله يبقى لا تسبوا أصحابي، ده وفاء من النبي لمين؟ للصحابة، الصحابة اللي حملوا أمانة هذا الدين، الصحابة اللي بلغوا الدين في أقطار الأرض. الصحابة يوم ما مات النبي عليه السلام كان عددهم يعدل 124 ألف صحابة في حجة الوداع، معدل 120 ألف فعلا يعني. خد بالك لما تروح مدفن البقيع حبيبي في الله هتلاقي هناك مدفون حوالي 10,000 صحابي، اللهم مش كلهم كانوا عايشين في المدينة، خد بالك بقيت ال 120 ألف أو 124 ألف راحوا فين؟ الكل خرج عشان يبلغ دعوة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للكون كله. اتحرك أخويا، اتحرك يا أختي، اتحركوا النصر الدين الله سبحانه وتعالى. أهو الصحابة، ده صحابي، صحابي يعني مشهود له بالخير، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالمخاطب ابتداء هم الصحابة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المخاطب أولا وابتداء الصحابة ثم الأمة. ورغم ذلك رغم كل هذا لم يطمئن أحدهم إلى عمله، بل بالغ في إن هو يقدم لنفسه ثم ولدينه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. لم يتأخر واحد منهم البتة رضي الله عنه. يبقى لا تسبوا أصحابه. ولذلك تأتي وصية خاصة من النبي بالأنصار، لأن الأنصار دولت بعد كده هيتخدم حقهم، مش عشان حاجة، لأنهم لم يبحثوا عن إمارة ولا عن خلافة ولا عن ولاية ولا أي شيء. يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله، بل جعل ذلك علامة على الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. يا سبحان الملك، شوف قد ايه وفاء النبي للصحابة رضي الله عنه وارضاه. ومن وفائه ما كانش ياكل لقمة وهو قاعد وسط الصحابة إلا ما لازم يقدم للصحابة أولا، ولما حد يغيب كان لا يمكن أبدا ينساه النبي، كان يسأل عنه أين فلان ابن فلان، ويزور المرضى ويعود المرضى، وكان يمشي في جنائزهم ويدعو لهم ويدفنهم ويصلي عليهم، ويعني كل ما تتخيله فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن كان في وفاء خاص جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق ثاني اثنين رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، خب بالك، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يد يكافئه الله عز وجل، فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة، خب بالك. وما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. يا الله، حديث الثاني في البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. قبل، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ده وفاء من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، أنه بيعرف الأمة كلها مقام ومكانة ومنزلة أبي بكر عنده صلى الله عليه وسلم، بل وعند الله عز وجل، لأنه قال: وما خلى أبي بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة، وحسبنا قول المولى عز وجل ولسوف يرضى. والكلام عن أبي بكر وكل من سار على شاكلة أبي بكر ولسوف يرضى، خب بالك، حينما قالها المولى عز وجل لما أعتق أبو بكر بلالا رضي الله عنه. طب تعالوا نشوف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وفاء لأمته اللي بنقول لها النهاردة: يا أمة الإسلام، زي ما النبي كان وفي لكم أو كان وفيا لكم، كونوا أوفياء للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتذكر قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يبكي، ويأمر الله عز وجل جبريل عليه السلام أن ينزل إلى النبي: انزل إليه يا جبريل وسله ما الذي يبكيك وهو أعلم جل جلاله، هو أعلم. فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا رسول الله، ربك يسألك ما الذي يبكيك؟ فقال: أبكي من أجل أمتي يا جبريل، أبكي من أجل أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الرب الجليل جل وعلا وقال: يا رب، إنه يبكي من أجل أمتي. يا الله، شفت النبي بيحبك قد إيه؟ شفت أختنا اللي لسه ما لبستيش حجاب وما فكرتيش ونفسنا تفكري، شفت النبي خايف عليك إزاي؟ أنت يعني ما أنتش خايفة على النبي؟ ما بتحبيش النبي؟ أنا عارف إنك بتحبيه، بس عايزين دليل عملي، عايزين دليل عملي. اللي لادي 100 أخت على الأقل هلبس حجاب نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شفت شايل همكم قد إيه؟ خايف عليكم من النار، خايف عليكم إن أنتوا تعانوا من الشقاء في الدنيا والآخرة، نفسه إن أنتوا تتمتعوا في أعلى درجات الجنة. ده النبي. فقال: أبكي من أجل أمتي. فقال جبريل: يا رب، إنه يبكي من أجل أمتي. فقال جل وعلا: ارجع إليه يا جبريل وقل له إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. يا الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل إن سنرضيك في أمتك، كل أمتك، كل أمتك ما داموا قد ماتوا على التوحيد الصافي وعلى السنة المباركة، كتاب وسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. لأن في صنف تاني هيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. لا، عايز نموت على التوحيد وعلى الإيمان وعلى اتباع السنة، وبعد ذلك ما وقعت فيه من المعاصي فتوب إلى الله عز وجل. لكن الأصل أبشروا، فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا به، بالقرآن والسنة طبعا، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. والحديث عند الطبراني في الكبير بسند صحيح. فالمسألة مهمة أوي. قال: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. تعال نشوف برضو من وفاء النبي لأمته صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي، خد بالك، ما من نبي أو لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، خد بالك، إلا أنا، فإني اختبأت، شوف اختبأت حاجة كده إيه مخبها لك مفاجأة صلى الله عليه وسلم، فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني اختبأت دعوتي إيه شفاعة لأمتي. يبقى الدعوة دي اختبأ إيه؟ للشفاعة في أمتي. هو النبي دي كم شفاعة؟ سبع شفاعات، سبع شفاعات، ونشرحهم إن شاء الله في الدار الأخيرة لما إيه؟ لما نتناول دروس الدار الأخيرة. سبع شفاعات للنبي عليه السلام: فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، مين اللي هيفوز بها يا رسول الله؟ وإنها، ده تكملة الحديث، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يا الله، شفت قد إيه حب النبي لكم، شفت قد ايه وفاء النبي لكم. طب بالله عليك، لو النبي ما سألش فينا ولا قال بقى لا دعوة واختبأ شفاعة لأمتي ولا غير، ولا أبكي من أجل أمتي، ما أنا عرفتهم السنة وعرفتهم الكتاب بقى، وراسك في معرفش وعقلك في راسك تعرف خلاصك، وديك عرفت الجنة فين والنار فين والخير فين والشر فين والفضيلة فين والرذيلة فين، عرفت كل ده خلاص بقى اتصرف بقى، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، خلاص ادي الطريق ده قدامك اهو والطريق ده، وانت اختار بقى. النبي كان ممكن يعمل كده ولا يلام، ولا يلام، وانما النبي يتعامل مع الامه من باب الفضل لا من باب العدل. لو من باب العدل انا عرفتكم الكتاب وعرفتكم السنه، ما من طائر في السماء الا وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء عنه. النبي عليه ما ترك شيئا الا وقد بلغ، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت من خير، من للطبعيد، ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فبزي فكل حاجة النبي عرفنا، ما فيش حاجة تركها أبدا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما في شيء في الكون ده كله النبي علمنا الدين، علمنا نتعايش إزاي مع الناس، علاقتنا بالحاكم، علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقتنا بالأم والأب، علاقتنا بالجيران، بصلة الأرحام، بالأصدقاء، بإخواننا المسلمين، علاقتنا بالأقارب، بالغرباء، حتى علاقتنا بالكفار، حتى علاقتنا بالطيور، حتى علاقتنا بالحيوان، حتى علاقتنا بالكون، بالحجر والشجر والجبال. يا الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورغم ذلك تعامل النبي مع الأمة من باب الفضل لا من باب العدل. فاختبأ النبي دعوته شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بلا شيء. طب تعالى شوف بقى الحاجة الثالثة أو الصورة الثالثة من وفاء النبي لأمته، حاجة تبهر الخيال أو تبهر العقل. حديث في البخاري ومسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في 70,000 واحد يخشوا من أمته سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أما أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. وطلب الرقية حرام؟ لا طبعا مش حرام أبدا، عمره ما كان حرام. أمال إيه؟ هو مش حرام لكن هيخرجك من دايرة 70,000 بس، ودي مش شوية. عشان كده بقول لكل مسلم وكل مسلمة: عافي أخوك من أنه يطلب منك رقية، أنت رقيل وحدك، انت خش على اخوك كده قول له زن ارقيك، لو رأيته انت من نفسك لا تخرجه من دائرة 70,000، ولو هو رأاك لا تخرج من دائرة 70,000. انما اللي يخرج من دائرة 70,000 اللي بيطلب رقية. ليه؟ لانها في يعني شيء من ضعف التوكل على الله، خد بالك. يبقى الذين لا يسترقون ولا يكتوون، اللي هي الكي، الكي بالنار، ولا يتطيرون يعني لا يتشائمون، وفي المجمل وعلى ربهم يتوكلون، يتوكلون دون 70,000. قام عكاشة بن محصن قال ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، قال انت منهم؟ قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. الشاهد ان في روايتين تانيين، روايتين تانيين في مسند الامام احمد بسند صحيح. الروايه الاولى بتقول ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليله البدر، فاستزدت ربي. والزياده دي مين بقى؟ لآل بيت النبي ولا المين بالضبط؟ أبدا، للأمة كلها بما فيهم آل بيت النبي، خد بالك. فاستزدت ربي، طلبت منه المزيد. ليه؟ 70,000 مش كفاية يا ربي، أنا عايز زيادة. فزادني مع كل واحد 70,000. يبقى 70,000 في 70,000 بأربعة مليون تقريبا و900,000 حاجة زي كده، أو 4 مليار، مش عارف العدد يعني. المهم عدد كبير جدا. لا، الرواية الثانية اللي أجمل بقى برضه عند أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 3 حثيات من حثيات ربي، قال جل في علاه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. دول 3 صور بس اكتفيت بيهم من وفاء النبي للأمة. ونفسي في المقابل صورة واحدة من وفاء الأمة للنبي، صورة منك ان انت تلبس حجاب وفاء منك للنبي اللي هيشفع لك، واللي حريص انك تخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، واللي يعني بيبكي علشان خاطر انت تخش الجنة، وصورة منك ان انت من بكرة، مش من بكرة، من بعد الحلقة دي تقوم وتتوضى وتصلي وتبتدي تصلي وتسجد لله وفاء للنبي، طاعة لله أولا ثم وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وانت اللي عمرك ما فكرت تقبل ايد أمك وأبوك وبتعقوهم، هتبوس ايديهم وانا قاعد قدامك دلوقتي، مديله ايدك يا حاج، ومديله ايدك يا حاج، وبالله عليك لتبوس ايديهم، وابدأ بأمك ثم أبيك كما رتب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنت صغير أيوة بوس إيد أمك اللي قاعدة جنبك، ولو كنت كبير 60 سنة وأمك قاعدة جنبك عندها 90 سنة بوس إيديها، مكسوف من إيه؟ بوس إيديها. نصرة ووفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أعمالنا كلها في ميزان حسناته. عايزين نقول للنبي إحنا مش بس عندنا حتة انفعالات عاطفية ودمعتين ما عرفش هناس ده ليه أصلا، واحدة تسمع أن النبي بتسبب فهي بتبكي لأن جوزها أصلا لسه ضربها، وبتقول نصرة لك يا رسول الله، يا ست أنت لسه مرزوعة، ربنا يديك الصحة يعني وقويكي، فاهم إزاي؟ والتاني بيبكي سمع النبي بتسبب فبيبكي لأنه اتحرم من الميراث. لا، عايزين الدمعة دي تنزل عشان أنا صعبان عليا إني تعمل كده في النبي، وهو اللي علم الكون ده كله، الخير والوفاء والذوق والأدب واللين والرحمة والتعامل وكل حاجة، كل حاجة حلوة علمها لنا صلى الله عليه وسلم. وفاء الأمة، وفاء الأمة للنبي، مش مجرد واحد ماسك لي علم وبيحرقه وبيكسر لي في عربية وبيولع في محل وبيشتم في إسرائيل والدنمارك وأمريكا ومش عارف إيه، لا 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 لا، أنا عايزك وفاء للنبي تعرف الكون ده كله مين هم تلاميذ النبي، مين هم إخوان النبي. مش هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم عشان تبقى عارف يعني. مر النبي على مدافن البقيع وقال لقد اشتقنا لإخواننا، أو لقد اشتقت لإخواني. قال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال إنما أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني. إحنا يا رسول الله، إحنا إخوانك يا رسول الله، ألا تريد أن تكون أخا للنبي؟ ألا تريدين أن تكوني أختا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبك سيد ولد آدم، مستخسرة تلبس الحجاب نصرة لرسول الله. ليه؟ ما أنا لسه صغير، وبعدين جميلة، وداري الجمال ده ليه؟ داريه عشان ربنا يحفظه لك. أصل ممكن تداريه غصب عنك، يعني ممكن وانت داخله كده تسخني شويه ميه عشان تحطي فيهم الخلطه اللي هتحطيها على وشك عشان المكياج والماسك والكلام ده كله، ممكن ربنا يعافيك يا رب، ممكن النار تضرب في وشك تضطر تلبسي نقاب مش خمار، نقاب بس مش لله عشان تداري. طب وليه؟ ما نحفظ النعمه قبل ما تضيع، ما نلبسه لله، لله مش عشان حاجه، مش عشان دنيا، مش عشان اداري نفسي، لا انا بلبسه لله. وربنا يبارك فيك يا رب. تعالوا نشوف وفاء النبي عليه السلام لعمه ابي طالب. والحديث في البخاري ومسلم، النبي عليه السلام عمه ابو طالب يعني سبحان الله، يعني الدنيا كلها كانت تتمنى اسلام هذا الرجل، حتى ان عمر بن الخطاب كان يتمنى اسلام ابي طالب، وكان يقول كنت اشتهي اسلام ابي طالب اكثر من مما كنت اتمنى اسلام ابي اللي هو ابو عمر الخطاب. ليه؟ قال لان اسلام ابي طالب يسعد قلب النبي، واسلام ابي يسعد قلبي، وما اسعد قلب النبي كان اسعد واحب الي من اسعاد قلبي. شفت الفقه العالي؟ فانا النهارده هفكر البس حجاب، ولو ان الحجاب مش بيسعدني قوي بس يسعد قلب النبي، واللي يسعد قلب النبي يسعدني انا بقى. انا هصلي النهارده ولو ان الصلاه تقيله عليا شويه لحد ما ربنا يكرمنا بس وتبقى خفيفه يعني، بس عشان الصلاه دي اولا ربنا يحبها وانا بعملها لله، وعشان بتسعد قلب النبي، واللي يسعد قلب النبي لازم اعمله. انا احب ام وابويا واحب الاقارب وازورهم واصلهم واعمل خير واقف اليتامى واروح ادفع فلوس لمستشفى سرطان الاطفال عشان اطفال الغلابه اللي بيتعالجوا دولت، عشان الكلام ده يفرح قلب النبي، وانا عايز ادخل الفرحه لقلب النبي. شفت المعاني الجميله دي؟ خد بقى حبيبي في الله كل انواع العبادات والسنن والفرائض والرواتب والسنن والنوافل، خد كل ده من باب انه لله اولا ثم لاسعاد قلب رسول الله. سواء لو خدتها بالمعنى هتبقى سهل قوي، هتلاقي واحده قاعده قدامي دلوقتي حالا قدامي وهي اصلا مش لابسه حجاب اصلا متبرجه، تمام، وتقول يا فلان لاخوها وانت جاي دلوقتي اشتري لي حجاب وانا لسه مش ما نزلتش الشارع هلبسه وانا قاعده قدام الحلقه دلوقتي عشان يسعد قلب رسول الله. انا واثق من كده، انا اصلا عندي حسن ظن عجيب بالمسلمين كافه وبنساء المسلمين خاصه، لان عارف ان نساء المسلمين جواهم خير كبير قوي قوي، وعندهم عاطفه جياشه رهيبه، توجه العاطفه دي للخير تبقى احسن من 100 راجل زي حالتي، وتوجه العاطفه ديت للشر تبقى يعني مش هقدر اوصفها. ربنا يعافينا وعافيكم. سبحان الملك، المراه صانعه الرجال، معقوله تبقى سلعه رخيصه؟ ورده مرميه في الشارع، انا ما اقدرش اشتري ورده الا اذا كانت في فاترينا ومتحوطه بسلوفانا ومحطوطه جوه حوض عشان اقدر اشتريها. لو لقيت واحد بيبيعها في الشارع اقول له شم تراب، هي كده. يقول لك فلانه ديت اخت فاضله والثانيه متربه. سبحان ليه؟ الدنيا كلها بتشوفها بلغه العرب متربه. سبحان الله، نزيح التراب ده بقى كده ونلبس الحجاب، واخرها بتنتهي بالبيه، هنا تراب وهنا حجاب، لكن التراب يوصل للتراب والحجاب يوصل لرضا المولى عز وجل ولجنة المولى عز وجل التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عايز أحكي لكم حاجة صغيرة كده من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته خديجة. احنا بنتكلم على الوفاء بقى، يا الله على وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا خديجة. أنا أول ما أسمع كلمة خديجة على طول العنوان بيتحط قدام عيني على طول، الوفاء مش من النبي بس، منها هي كمان، كانت وفية قوي 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 قوي. بتمنى وبشتهي اني اسمع واحد بيقول لي زوجتي زي خديجه، خصوصا لو كان داعيه بقى، وزوجها واقف ورا جوزها بقى كداعيه وعماله تسانده، ما تشغلش نفسك انا وراك، قوم بدعوتك وانا مش هخليك تنشغل، لا بعيش بقى البيت ما فيهوش عيش وما فيهوش سمنه وما فيهوش مش عارف ايه، والفلان كانوا مش عارف ايه، والجيران مش عارف حصل ايه، والفرخه ضرب فيها لغم، وال يعني المشاكل اللي ممكن داعيه ينشغل بيها، يبقى رايح الحلقه مش شايف قدامه غير سمن النخلتين وزيت عافيه والهيصه دي كلها، تلاقي الحلقه طلعت بعافيه يعني، فاهم ازاي؟ لا عايزين اخت كده توفر للداعيه كده جو كده روحاني، يروح الحلقه دي بتاعته كده يعني يفجر قنبله من الخير، ولا باش يفجر، يقول خير كتير. واخد بالك؟ سبحان الملك، خديجه اللي وقفت مع النبي عليه الصلاه والسلام من اول لحظه، اول لحظه. شوفي امنا خديجه عملت ايه؟ النبي داخل عليها شاف جبريل في صورته الملائكية اتفزع وضمه ثلاث مرات اقرأ ما أنا بقارئ، جاي منها خديجة في غاية الفزع، زملوني زملوني دثروني دثروني. أول ما فاق النبي عليه السلام ها ابتدى ايه ده كده، خديجة غطته وطبطبت عليه وسابته نام شوية استريح، قام من النوم، يا والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لقبل البعثة كان لسه نبي ما عرفش انه نبي، خد بالك، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هو طبعا دي لحظة البعثة، لكن أقصد النبي في اللحظة دي ما كانش عارف انه هو النبي، أو جبريل جاي بيقول له اقرأ ما أنا بقارئ ومش عارف. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الظهر. يا الله، عنده مؤهلات عظيمة جدا صلى الله عليه وسلم، شوف ده قد ايه سبحان الملك، وراحت وعرفت ان هي هتقف جنب النبي في مواجهة جيش عرمرم من الكفرة والملحدين والمشركين اللي عايزين يقتلوا سيد الاولين والاخرين، وقفت معه وقفة لا تتخيلها، لحد ما جه في شعب ابي طالب، شعب ابي طالب اللي دخل خديجة رضي الله عنها، دي خلاص ست وصلت لسن حوالي 60 سنة لا تتحمل هذا الألم، أو 59 سنة في السن ده كده لا تتحمل الحصار ده، وهي ممكن تقعد في بيتها من حقها ما فيش مشكلة، لكن لا، لا أتركك أبدا يا رسول الله، وتقعد معاه وتاكل ورق الشجر وتمرض وتتعب. ولذلك بعد ما خرجت من الشعب بعد 3 سنوات ما كملتش كم شهر وماتت، ما تحملت، ورغم ذلك وفاء لرسول الله حطت كل أموالها لخدمة الدعوة ولخدمة دين الله سبحانه وتعالى، ومن أول لحظة تضحية تضحية ووفاء لا يخطر على قلب بشر، وربنا رزق النبي عليه الصلاة والسلام بكل أولاده وبناته من خديجة ما عدا إبراهيم من ماريا القبطية. بس يوم بقى لما هي بقى كده ماتت، يسمى هذا العام اللي مات فيه أبو طالب وماتت فيه خديجة يسمى بعام الحزن. قلنا قبلها كنا بنتكلم عن وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبو طالب، عم أبو طالب اللي مات مشركا، والنبي عليه الصلاة والسلام لآخر لحظة يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي فأكون هو على ملة عبد المطلب، وفي آخر رمق قال والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، ويموت كافرا. والعباس يجي للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث البخاري ومسلم، يقول يا رسول الله لقد دفع عنك أبو طالب أذى كثيرا، فبما نفعت شفاعتك؟ قال لقد سألت ربي من غير ما أنت تقول لي يا عباس، مش محتاج أنا وفي، أنا سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم، قال لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبدا الآبدين، وده أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. نرجع لخديجة رضي الله عنها ورضاها، يوم يجي النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت أمنا عائشة والحديث رواه مسلم، قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. الإمام الذهبي بيعلق على الحديث ده بيقول إيه؟ بيقول وهذا من لطف الله برسول الله، لأن لو كانت الغيرة بين أمنا عائشة وبين الزوجات النبي عليه الصلاة والسلام اللي عايشين لو كانت شديد قوي كانوا قدروا حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي أكتر غيرة كانت في قلبها منين بقى؟ من خديجة اللي ماتت. طب ليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، صديقات خديجة يعني. فقالت فأغضبته يوما فقلت خديجة خديجة، فقال صلى الله عليه وسلم، والهدية ديت للأزواج بقى للرجال، اسمع الكلمة الحلوة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام وافتكر الكلمة دي واوعى تنساها، قال إني قد رزقت حبها، اعتبر حبه لأمنا خديجة رزق، واخد بالك؟ زي مرة بقول الحديث ده الأخ فكان تعبان من مراته قال لي وأنا قد رزقت بغضها، يعني اعتبر برضه بغض رزقته رزق، ربنا يعافيك يا رب. خدت بالك المسألة عن النبي اعتبر حبه لأمنا خديجة رزق ربنا ساقه إليه، زي الرزق والمال والصحة والعافية وراحة البال، من ضمن الأرزاق حبه لخديجة. حديث ثاني في البخاري قالت أمنا عائشة وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صدائق خديجة، فربما قلت لهم كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، يعني أنت يعني ما شفتش واحد أفضل من خديجة، من خديجة هي يعني اللي كانت موجودة يعني؟ قال إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. عارف لما واحد يقعد كده ويقعد يذكر زوجته بالخير، ده مش معناه أنا بقول اللي متجوز واحدة بعد موت زوجته يفضل يتكلم عن اللي ماتت ويؤرق حياة ديت، لكن أنا بقول لك لما يحس إن حد بيمتهنها لا 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 لا، دي كانت أفضل إنسانة، كانت إنسانة رقيقة ومحترمة وطيبة وفاضلة ووفية وكريمة، وكانت ده وفاء، ده وفاء يا جماعة. ربنا يبارك فيكم يا رب. وفي يوم من الأيام كما عند أحمد بإسناد الحسن قالت، يعني كان النبي إذا ذكر خديجة أثنى عليها ثناء كثيرا، قالت فغرت يوما وقلت ما أكثر ما تذكر حمراء الشتقين. حمراء الشتقين الحمار اللي هو حمار اللثة، اللثة اللي فيها السنان، كأنها تقول يعني ستي كانت عجوزة وكبيرة وسنانها سقطت وخبلت وما بقاش فيه غير اللثة، ما أكثر ما تذكر من حمراء الشتقين قد أبدلك الله خيرا منها. يعني مين؟ يعني عائشة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، خد بالك، قد آمنت بي حين كفر بي الناس، خد بالك، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل أولادها وحرمني أولاد الناس. ده وفاء الخديجة. عايز أختم سلسلة أو نماذج الوفاء بقصة جميلة قوي. النعمان بن المنذر كان لي يومين، يوم بؤس ويوم خير. يوم بؤس لما كان لسه قبل الإسلام، يعني كان لا يظفر بأحد، لا لسه القصة ما جاتش، كان لا يظفر بأحد إلا يعني ويقتله. في يوم من الأيام حكم على واحد بالقتل. لما حكم عليه بالقتل فالرجل قال له طب تأذن لي أروح أزور أهلي وناسي في بلد الفلانية أشوفهم وجيلك. قال له مين يضمن لي أن أنت تجيني؟ فنظر الرجل في حاشية القصر فوجد رجل اسمه شريك. قال له يا شريك شكلك طيب وابن حلال، ممكن تبقى مكاني عقبال ما أروح أشوف أهلي أودعهم ووصيهم بوصيتي وأرجع لك تاني؟ قال له حاضر. فالنعمان بن المنذر قال لشريك، قال له خد بالك لو ما جاش هقتلك أنت مكانه. قال له ما فيش مشكلة اقتلني أنا مكانه. وراح الرجل يطمئن على أهله وأخذ مهلة 3 أيام، النهاردة العصر أجلكوا بعد 3 أيام برضو في العصر عشان أقتل. مرت 3 أيام وجي وقت العصر والنعمان بن المنذر جمع كل الشعب عشان يقتلوا الرجل، عشان يقتل الرجل ده. ولما جمع الناس ديت جاب شريك، قال له شريك الرجل ما جاش، قال له خلاص اقتلني مكانه أيها الملك. شويتين لسه الراجل بيطلع السيف وهيضربه فلقى واحد جاي من بعيد بيجري، قالوا انتظر ده في واحد جاي من بعيد ليكون هو. فانتظروا فإذا هو نفس الرجل عاد مرة أخرى. فالملك النعمان بن المنذر استغرب، قال ما الذي أتى بك؟ أما علمت أنه أريد قتلك؟ قال أجل. قالوا لما حضرت؟ قال لئلا يقال ذهب الوفاء من الناس. فالملك بص لشريك قال له وانت كفلت لي رغم ان انت عارف ان انا هقتلك؟ قال له لئلا يقال ذهبت المروءة من قلب الناس. قال وانا قد عفوت عنكما لئلا يقال ذهب العفو والرحمة من قلوب الناس. شفت المعنى الجميل ده؟ اخر مشهد من المشاهد اللي عايزين نتكلم عنها النهاردة قبل ما نحكي القصة في اخر اللقاء، قصة مهمة جدا جدا انا نفسي اقولها لكم النهاردة. الوفاء يكون مع مين يا جماعة؟ الوفاء يكون بعد الوفاءنا مع ربنا سبحانه وتعالى ووفاءنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة مع الوالدين. يا شباب يا للحد الآن ما انتوش عارفين قدر الأم والأب، والله اللي مش هيعرف قدر أم وأبوه لا يندم في وقت ما ينفع في الندم. بالله عليكم، بالله عليكم يا شباب يا اللي مش عارفين قدر أمك وأبوكم، محدش هيعرف قدر الأم إلا ما يفقدها، محدش يعرف قدر الأب إلا ما يفقده. حافظوا عليهم، دول باب من أبواب الجنة، بل هو أحسن أبواب الجنة. وده مش كلامه، والله ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة. الوفاء مع صلة الأرحام، قرايبنا حبايبنا وناسنا، نحرص على صلة الأرحام حتى لو كانوا وحشين، حتى لو كانوا وحشين. حديث مسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وفاء لمين؟ لمشايخنا أساتذتنا اللي علمونا الخير. العجيب ده اللي بيحزنني قوي 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 وبحزن وقلبي بيتملي حزن، إنك تلاقي ممكن بعض الناس يحبوا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ولو كلمة طلعت في جريدة ولا طلعت في اي حته بسبه في حق شيخ خلاص نكرهه. لو شيخ ما ردش على تليفون خلاص مش عايزين نشوفه. لو شيخ عنده عذر مش قادر يقف مع الناس في في في, في موضوع عايزينه فيه لانه عنده محاضره او عنده موضوع او عنده حاجه تخصه خلاص كرهناه. الوفاء والرحمه واعذروا الناس. انت لوحدك طالب شيخ يكلمك، لكن الشيخ دوت في مليون واحد عايزين يكلموه، فلما غصب عنه ما يقدرش يقطع نفسه حتت للمليون، لكن هو ما بيغلبش مصلحته الشخصيه انما بيغلب مصالح المسلمين. لما يحضر درس عشان يطلع يقوله لملايين البشر تنتفع به أولى، ولا لما يرد كل يوم على 20 واحد يضيعوا له صوته ويلاقي نفسه خلاص خلص. الرحمة الوفاء لمشايخنا وعلمائنا الأفاضل، وبصرف النظر الشيخ ده كويس مش كويس، كويس لنفسه وحش لنفسه، استفيد بعلمه وربنا يكرمه. الوفاء لإخواننا المسلمين وعلى رأسهم بقى أهل غزة فلسطين والعراق. ما ننساش المشهد اللي شفته الأسبوع اللي فات، طفل صغير من غزة اسمه محمد. محمد جت غارة إسرائيلية وألقت تقريبا صواريخ أو حاجة كده، البيت اتهدم، مات أبوه وماتت أمه ومات إخواته كلهم وهو كان بره البيت، فما نجا إلا محمد. خدوا بالكم طفل عنده 9 سنين صغير، وكان بكاؤه يعني قطع القلب وهو بيبص لأبوه والأم والإخواته وهم واخدينهم علشان يدفنوهم، وهو ده الطفل الصغير، وهو ده الطفل الصغير. سبحان الله. غزة في قلوبنا يا جماعة، وما زال الحصار بكل أسف، الحصار الظالم ما زال حول أهلنا وأحبابنا من أهل غزة. أنا عايز أقول ليه كل ده بيحصل لأهل غزة؟ لأنهم ناس أبرياء. يوسف عليه السلام دخل السجن لأنه بريء، وأهل غزة دخلوا حصار السجن دوت عشان هم أبرياء. بس بكل أسف أي سجن في الدنيا أرحم من السجن اللي فيه أهل غزة. على الأقل أنت لو دخلت السجن ربنا يعافيك، السجن فيه أكل وفيه شرب وفيه أمان، مين هيتعرض لك أنت في سجن جوه، واخد بالك؟ لكن هم في رعب وفي فزع وفي جوع وفي عطش وفي رعب لا تتخيل. أهل غزة، عايز أختم الدرس دوت بثلاث رسائل بوجههم، رسالة لليهود ورسالة لأهل فلسطين ورسالة للمسلمين، واختم بعد ذلك بالقصة اللي قلت لكم عليها. الرسالة الأولى بقول لليهود، بقول لليهود إن كان الهدف من حصار أهل غزة هو تجويع أهل غزة فقد نجح الحصار. كان الهدف هو تجويع أهل غزة ورعب أهل غزة فقد نجح الحصار. وإن كان الهدف من الحصار إذلال أهل غزة فقد فشل الحصار. أهل غزة وأهل فلسطين ما يتزلوش أبدا. أهل غزة وأهل فلسطين أهل عزة، أهل عزة بجد، ناس أهل عزة لا يمكن حد يذلهم في الدنيا دي كلها. الرسالة الثانية بقول لأهل فلسطين أهدي إليكم هذه الخماسية العظيمة للنصرة، قول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، رقم واحد فاثبتوا، رقم اثنين واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، رقم ثلاثة وأطيعوا الله ورسوله، رقم أربعة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، رقم خمسة واصبروا إن الله مع الصابرين. راجعوا الآية ديت في سورة الأنفال وعيشوا معها، وهو ده مفتاح النصرة، خماسية مفتاح النصرة ليكم يا أهل غزة. وبقول لإخواني المسلمين في كل أقطار الأرض، وإحنا قدامنا 23 دقيقة بسرعة كده نخلص، انصروا إخوانكم في غزة وابذلوا لتعذروا أنفسكم أمام الله. كل أنواع الأجر اللي أنت بتدور عليها في حياتك يا مسلم موجودة في أهل غزة. لو عايز تدفع زكاة مال هم مستحقون لزكاة المال، ومش عايز اسمها زكاة، ده واجب علينا. لو انت عايز ان انت تكفو اليتيم فمئات اليتامى هناك. لو انت عايز تداوي مرضاك فداوي مرضاكم بالصدقة. لو انت عايز تداوي مريض من مرضى المسلمين هناك فالمرضى لا يعد ولا يحصى. لو انت عايز تخلف غازيا في اهلي فهم مرابطون جميعا. لو عايز تداوي المرضى والجرحى فانت عارف كل أنواع الأجر اللي ممكن تتخيلها في حياتك ممكن تاخدها بالإنفاق على أهل غزة. واسمع قول المولى عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال جل وعلا: يا ابن آدم، يقول ذلك يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم؟ أو استسقيتك فلم تسقني، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه؟ أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ربنا يسألنا جميعا عن كل هذا. بقول لكل مسلم اضرب سهما مع الأنصار واكفل الأسر في من أهل غزة، وربنا إن شاء الله يحفظنا ويحفظكم. وأهدي للمسلمين جميعا هذين المشهدين في عجالة سريعة. المشهد الأولاني للبخاري كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا مريضا وعرض عليه الإسلام فأسلم الغلام، فخرج النبي وهو يبتسم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. المشهد الثاني للتلميذ النبي عمر بن الخطاب، مر يوما فوجد يهوديا عجوزا كبيرا يسأل الناس الصدقة، أعطوني لله. فقال من أنت؟ قال أنا يهودي. قال وماذا تصنع؟ قال ألجأني إلى ذلك الجزية والحالة والسن. فأخذه عمر بيده إلى منزله وأعطاه، ثم أرسله إلى خازن بيت مال المسلمين وقال له انظر هذا ومثله، واللي يعمل كده زي الناس الكبار في السن من اليهود حتى شفت إيه؟ قال فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. اديله اعمل له مبلغ معين من بيت مال المسلمين. فإذا كان ده فعل النبي مع واحد يهودي وده فعل عمر مع واحد يهودي، فكيف بنصرتنا نحن لأهلنا من أهل غزة؟ لو عندك مريض أخوي وحبيبي وتتمنى شفاؤه، داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. لو ابتليت بمصيبة أو ابتلاء أو أي حاجة أنت عايش فيها، شو بدي؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء. رجل واحد فقط الأسبوع اللي فات من الجزائر من بلد مليون شهيد دفع 450 ألف دولار لأهل غزة، يعني 2.5 مليون جنيه مصري لأهل غزة. اللي أعجب من ده كله امرأة بريطانية مش مسلمة كفلت 26 يتيم من أهل فلسطين. ده ما يخليكش أنت كمسلم تقول أنا أولى بذلك؟ فعلا نحن أولى بذلك. فعيب علينا المسلمين، عيب علينا، عايزين نبذل وعايزين نتقرب إلى الله عز وجل بخدمة إخواننا من أهل غزة. والآن أريد أن أختم بهذه القصة التي فعلا تشرح القلب، قصة مؤثرة جدا 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 فوق ما تتخيل. هذه القصة حينما دخل الروم بلاد المسلمين وعاصوا في الأرض فسادا وإفسادا، وإذا بأبي قدامة الشامي، أبو قدامة الشامي عالم من العلماء الأفاضل الأجلاء، وقف على منبر في بلاد الشام وبدأ يحث الناس ويحضهم على الجهاد في سبيل الله وعلى أن يخلف كل واحد منهم غازيا يغزو في سبيل الله، وحض المسلمين على النفقة وعلى الخروج للجهاد في سبيل الله. فاستجاب المسلمون جميعا لنداء هذا الرجل وقالوا سنخرج جميعا، ومن لم يخرج سينفق المال، ومن لم يستطع أن ينفق سيخلف غازيا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما استجابوا حمد الله عز وجل على ذلك. وخرج أبو قدامة الشامي فلقيته امرأة فقالت السلام عليك يا أبا قدامة، السلام عليك يا أبا قدامة. قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا تريدين أيتها المرأة؟ قالت سمعتك وأنت تحفز الناس على الجهاد في سبيل الله، فوالله لقد احتسبت زوجي شهيدا إن شاء الله عز وجل في العام الماضي، واحتسبت أخي، واليوم أقدم لك ضفيرتي شعري، فوالله ما أملك أغلى منهما، فقصصت هما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله جل وعلا. فتبسم أبو قدامة وقال سبحان الله، امرأة تضحي بضفيرتي شعرها لأجعلهما لجاما لفرس في سبيل الله، والله إنها لبشريات النصر. ولم يقبل طبعا أن يأخذ ضفيرتي شعر هذه المرأة، لأنه لا يجوز له أن يمسك بشعر امرأة غريبة عنه، ولكنه فرح بهذه البشرة. يقول فذهبت أنا مسرور أشعر ببشريات النصر وببشائر العزة بفضل الله عز وجل. قال فلما خرجت ومنت تلك الليلة وأصبحنا في اليوم التالي نريد أن نخرج لنغزو الروم ولنقاتل الروم، وإذا بغلام صغير يعترض طريقي، فقال لي يا أبا قدامة أسألك بالله جل وعلا أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله. فنظر أبو قدامة فوجد غلاما لا يتجاوز 12 من عمري، فقال أنت غلام صغير تطأق الخيل ولا تستطيع أن تحمل السيف؟ قال سألتك بالله يا أبا قدامة فإن أمي قد احتسبتني عند الله عز وجل وقدمتني هدية لله عز وجل ترجو ذخرها وبرها عند الله، وقالت اذهب يا بني
علي فقد احتسبتك عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنظر إليه أبو قدامة قال يا غلام أجيزك في الجهاد في سبيل الله لكن بشرط واحد. قال ما هو يا أبو قدامة؟ سل ما شئت. قال إن قدر الله عز وجل لك الشهادة في سبيل الله أن تشفع لي عند الله عز وجل يوم القيامة. فقال الغلام لك ذلك يا أبو قدامة، والله لئن رزقني الله عز وجل الشهادة لأشفعن لك يوم القيامة. فمشى أبو قدامة وأخذ معه الغلام. يقول أبو قدامة فكان الغلام خادما لنا في كل مكان، كان يقدم لنا الطعام والغذاء والشراب، وكان يحضر لنا المتاع، وكان يعد لنا مجلس النوم أو سرير النوم، وكان يجهز لنا كل شيء، وكان ونعم الغلام قائما صائما عابدا لله عز وجل. قال وفي ليلة من الليالي قام الغلام يعد لنا الطعام طعام العشاء وإذا به يغيب عنا. قال فذهبت إليه ونظرت إليه فإذا به قد أوقد النار ووضع القدر فوق النار ثم نام بجوار النار. فنظرت إليه فإذا بالغلام يبتسم ثم يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم استيقظ. فسألته أيها الغلام ما الذي جعلك تتأخر، وما الذي حملك على أن تتبسم ثم تتبسم ثم تضحك ثم تستيقظ؟ قال يا أبا قدامة هذا سر بيني وبين ربي. قال سألتك بالله أن تخبرني؟ فقال الغلام إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا أبا قدامة إن أمي قد احتسبت أخاها واحتسبت زوجها في العام الماضي اللي هو أبوه، واليوم قدمتني لله عز وجل هدية ترجو ذخرها وبرها يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال فرأيت فيما يرى النائم وكأن القيامة قد قامت. قال فنظرت فوجدت باقة عطرة من الحور العين حينما دخلت الجنة، جنة الرحمن جل وعلا، فوجدت باقة من الحور العين، والله ما رأيت في جمالهن أحدا أبدا يا أبا قدامة. وإذا بواحدة منهن تشير إلي وتقول هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. فقلت لها ومن المرضية؟ قالت إنها زوجتك في الجنة، ألا تعرفها؟ قلت لا ما أعرفها. قالت أتريد أن تراها؟ قلت أجل. قالت إنها في هذا القصر الذي أمامك، فاترك الباب وسيفتح لك لترى زوجتك في الجنة. قال فتركت الباب ففتح الباب فإذا بحوراء. والله يا أبا قدامة لولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي بصري من شدة نور وجهها، ولولا أن الله عز وجل لم يكتب علينا الجنون لجن عقلي من شدة حسنها وجمالها. قال فلما مددت يدي إليها لألمس يدها قالت لا أبعد الله عنك الخنا والفجور، موعدي معك غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرب الرحيم الغفور. قال فهذا الذي جعلني أتبسم ثم أضحك ثم أستيقظ. فقال أبو قدامة والله إنها لبشرى خير يا غلام. يقول أبو قدامة وفي اليوم التالي وفي نفس الموعد الذي حددته تلك الحوراء بعد صلاة الظهر بدأ الجهاد بيننا وبين الروم، وإذا بالغلام يقول يا أبا قدامة سألتك بالله جل وعلا 3 أسهم حتى أضرب بها الروم. قال تضيعها يا غلام؟ قال لن أضيعها إن شاء الله. فأخذ 3 أسهم وأخذ سهما ووضعه في كبد القوس وقال يا أبا قدامة السلام عليك يا أبا قدامة. ضرب سهما فأصاب روميا، ضرب السهم الثاني فأصاب روميا، ضرب السهم الثالث فأصاب روميا. فانتبه له الروم وضربوه بسهم في قلبه فنزل صريعا مضمخا بدم الشهادة. فلما نزل رمقه أبو قدامة فانقفز من على فرسه وذهب إلى الغلام وقال يا غلام. قال ماذا تريد يا أبا قدامة؟ قال سألتك بالله جل وعلا لا تنسى الوصية. قال لن أنساها وسأشفع لك عند ربي عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولكن يا أبا قدامة سألتك بالله جل وعلا أن تأخذ هذا القميص المضمخ بدم الشهادة وأعطه لأمك وقل لها يا أماه إن الله قد قبل الهدية وقد زفت العروس وموعد اليوم مع المرضية في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال له أبو خدامة: ومن هي أمك أيها الغلام؟ قال: أمي صاحبة الضفيرتين. يا الله يا الله يا الله، يا لها من أسرة عاشت لدين الله، عاشت لهدي رسول الله، عاشت للبذل والعطاء والتضحية لدين الله جل وعلا. أبعد كل ذلك أختي الفاضلة ترفضين الحجاب؟ أبعد كل هذا أخي الفاضل ترفض أن تسجد للرب الكريم الوهاب؟ قال له أبو قدامة: لن أنسى. قال له الغلام: لن أنسى الوصية، وسأشفع لك عند ربي عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول أبو قدامة: فلما انتهت المعركة ذهبت إلى قرية تلك الأم المكلومة التي أصيبت في ولدها، وقبل ذلك أصيبت في زوجها وفي أخيها، فذهبت وسألت عنها، فلقيتني صبية صغيرة. قالت له: أنت أبو قدامة؟ قلت: أجل يا بنيتي. قالت: جئت من أرض الجهاد؟ قلت: أجل يا بنيتي. ألا تعرفين بيت فلانة؟ قالت: إنها أمي، سأدلك على الطريق. قال: وأخذتني الفتاة إلى بيت أمها، فلما ذهبت خرجت علي تلك الأم المسكينة، قالت: يا أبا قدامة السلام عليك ورحمة الله وبركاته، جئت معزيا أم جئت مهنئا يا أبا قدامة؟ جئت معزيا أم جئت مهنئا يا أبا قدامة؟ قلت لها: وما العزاء وما البشارة؟ قالت: إن جئت لتخبرني بأن ابني مات مدبرا غير مقبل فهذا والله العزاء، وإن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مقبلا غير مدبر فتلك والله البشارة. قال: بل هي والله البشارة، لقد مات ابنك مقبلا غير مدبر، بل إنه رأى رؤيا عظيمة وقال: يا أماه لقد قبلت هديتك. قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتله، وإني لأحتسبه عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا بالفتاة الصغيرة تقول: أقتل أخي؟ قال لها: أجل. فسقطت البنت ميتة أمام أعين أمها، وإذا بالأم تبكي وتقول: الحمد لله الذي لم يخرج من صلبي نسلا يدخل نار جهنم، الحمد لله الذي جعلهم جميعا أبرارا، الحمد لله الذي جعلهم جميعا أبرارا عبادا لله جل وعلا، يا رب اجمعني بهم في جنتك. يقول أبو قدامة: فانصرفت عن تلك الأم الفاضلة المباركة وأنا أبكي وأقول في نفسي: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الأم المسكينة كيف أنها جادت بنفسها وجادت بزوجها وبأخيها وبابنها وابنتها في سبيل الله، فصبرت واحتسبت. يا الله يا الله، أين نحن أيها المسلمون؟ أين نحن من البذل والعطاء والتضحية والفداء لخدمة ونصرة دين الله؟ أين نحن من إخواننا في غزة؟ أين نحن من إخواننا في العراق؟ أين نحن من إخواننا في الصومال والشيشان والسودان وفي كل مكان؟ أين نحن؟ سنسأل جميعا عن كل هذا. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا غفور يا غفور، يا ودود يا ودود، يا رحيم يا تواب يا تواب يا تواب يا تواب. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. يا رب يا رب يا رب نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا رب انصر إخواننا من أهل غزة، انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي السودان والصومال والشيشان وأذربيجان وفي كل مكان. يا رب إنهم جوعى، جوعى فأطعمهم، جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. ما قصرنا يا ربنا إلا ونحن مرغمون على التقصير. يا ربنا اغفر تقصيرنا نحوهم، اغفر تقصيرنا نحوهم، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن الكبرياء كبرياؤك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. يا ربنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب بلغته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار، لا صبر لنا على عذابك. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ من ذا الذي يغفر ويرحم؟ من نشغيرك يا حبيبي؟ من نشغيرك يا حبيبي؟ من نشغيرك يا حبيبي؟ سد دين المديونين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، زوج شباب المسلمين، زوج بنات المسلمين، نجح طلاب المسلمين، استر كل المسلمين، ارحم كل المسلمين، اجمعنا جميعا مع سيد النبيين على الحوض لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبالله عليكم أكتر من 100 أخت النهاردة يلبسوا حجاب، أنا مش عايز أقول 1000، مش خسارة في النبي إن الأمة كلها تتحجب الإيلاتي، مش خسارة في النبي ان الأمة كلها تصلي لله، مش خسارة في النبي، ان الأمة كلها تعود الى الله عشان خاطر ربنا اولا ثم نبينا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نبي الحب الى
الصيح ان احنا نقرب